بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزاء
العظيم أن يقدم. الشباب ومشكلاته لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. ولم نتمكن من تسجيل الثلاث دقائق الأولى، وهو أمر مطلوب وأمر عظيم وأمر حتمي، ولا تستقيم لنا حياة إلا بتآلف هذه القلوب، وأن يكون هناك تواد، وأن يكون هناك تحاب، وأن يكون هناك تعاطف في ضوء هدي الله وهدي رسوله، لا على الأهواء الجامحة ولا على البدع الضالة، إنما على الهدي والنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الشباب، أنصح نفسي وإياكم أن نهتم بالعقيدة الصحيحة، فإنها أعظم رابط يربط بين القلوب ويؤلف بينها ويوحد شفاتها. العقيدة النابعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الواجب علينا الاعتصام بحبل الله واتباع كتاب الله واتباع رسول الله، والحذر من مخالفة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات في الاعتصام بكتاب الله والتمسك به واتباع الصراط المستقيم آيات كثيرة، يجب أن نجعلها جميعا نصب أعيننا. والذي أريد علاجه هو أن أهتف بأبنائي وإخواني إلى تلكم الأخوة التي ربط الله بها المسلمين المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة، وقد حاطها بسياج متين من عوامل الهدم والتخريب، فعن الأشياء توجيهات لو وعيناها والتزمناها وأدركنا أنها تأديب عظيم من الله ومن رسول الكريم، أدركنا قيمتها لا تلافينا ما فات، ولا عالجنا الأدواء وطهرنا النفوس بهذا النور وبهذا الهدى الذي لا علاج للنفوس من هذه الأدواء إلا العلاج القرآني والعلاج المحمدي، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، عقبه بقوله يعني إذا اقتتلوا نصلح بينهم بالقسط، وبعد ذلك يلفت الله عز وجل أن الأصل في المؤمنين أنه إنما هو الأخوة، وهذا يدعونا إلى الصلح وإلى علاج الأمراض وإلى الوقاية، استخدام الأمور الواقية والعوامل الهدامة التي تهدم هذا الأصل الأصيل وهذه الرابطة الوثيقة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. السخرية تمزق، وعامل من عوامل الهدم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالسخرية لا تجوز لأنها عامل هدم، تهدم هذه الأخوة، تهدم هذا الصرح الشامخ الذي إذا هدم ضاعت الأمة والعياذ بالله. فلا تسخر من أخيك المسلم، قد يكون هذا المسلم الضعيف خير من ملايين من أمثالك عسى أن يكون خيرا منهم. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. لو التزمنا هذا الأدب لوفرنا الكثير والكثير من الخير على أنفسنا، ولوجدت المحبة والأخوة فعلا. كذلك ولا تلمزوا أنفسكم، ويل لكل همزة لمزة، الهمز بالفعل واللمز بالقول. ولا تنابزوا بالألقاب، الألقاب المؤذية، الألقاب السيئة التي تؤذي الإخوان، إخوانك المسلمين اجتنبها. اللقب القبيح، أعور، أعمى، أعرج، أسود، حبشي، إريتري، كذا كذا، طريقة التحقيق، باهلي، كذا كذا، هذا كل من الفسوق. ولا تنابزوا بالألقاب باسم الفسوق بعد الإيمان. يعني يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. كثير من الظن، اجتنبوا الكثير من الظن، إن بعض الظن إثم. سوء الظن عامل خبيث هدام يهدم الأخوة والمحبة في الله ويهدم الإيمان. فإياكم وسوء الظن، فإن الظن أكذب الحديث، كما في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيثبت في هذه السورة العظيمة قيمة الأخوة ومكانتها في الإسلام بين المسلمين، ويحمي هذه الأخوة بهذه التوجيهات، تحذير من عوامل الهدم والتمزيق لهذه الأخوة العظيمة التي يجب أن نحترمها وأن نحيطها بسياج متين من الحصانة والحماية. كل واحد يدفع عن أرض أخيه، يحمي عن أرض أخيه. يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما تخلف كعب بن مالك قال رسول الله أين كعب بن مالك؟ قال شغله يعني برداه والنظر في أقفيه. فقال له أحد أصحابه كذبت، والله ما عرفته إلا مؤمنا صادقا. فالذب عن عرض الأخ أمر عظيم جدا، واحد يسخر منه، واحد يغتابه، واحد ينبذه، واحد يسيء به الظن، واحد يتهمه. تحميه، يجب أن يحمي بعضنا بعضا، يجب أن نحمي أعراضنا، فإن دماءنا وأعراضنا حرام علينا، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كما سيأتي. من السنة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا من توجيهات الرسول، يبين لك أنك تشد من أزرخ أخيك، ويمثل جماعة المسلمين وأفرادهم باللبنات في بناء يشد بعضها بعضا. إذا جاء واحد يهدم لبنة من هنا ومن هنا يمكن يسقط البنيان وينتهي وتضيع الأمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه الأمثلة الرائعة التي يضربها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي لا ندرك قيمتها، ما ندرك نعمة الأخوة في الله ونعمة المحبة في الله. كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة عظيمة، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آيات عظيمة جدا، يعني هذا التأليف بين القلوب من آيات الله تبارك وتعالى، يعجز عن تحقيقها أعظم البشر وأعظم الرسل. رسول الله لو أنفقت ما في الأرض جنان ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الله ربط بين العرب المتناحرين المتشتتين المتمزقين، القبيلة ممزقة والبطون ممزقة وإلى آخره، فجمع الله كلها على صعيد الأخوة والمحبة وألف بين تلك القلوب المتباغضة المتناحرة المتعادية، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. يؤثر الواحد أخاه على نفسه، كما مدح الله بذلك الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيعلمنا رسول الله ويعلم القرآن كيف نتعاون وكيف نتآخى ويضرب الأمثلة ويعني يعطينا التوجيهات التي يعني تنبهنا على أن هناك عوامل سيئة تهدم هذه الأخوة ويحذرنا منها، من تلك الأشياء التي تهدم في هذا البنيان. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. شوف هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا تحاسدوا. الحسد خطير وداء وبيل، لا يجوز أن يتسرب إلى نفس أي مؤمن، لأنه من أمراض اليهود. اليهود الذين حملهم الحسد على أن يتفرقوا ويبغي بعضهم على بعض، وحملهم الحسد والكبر على أن يكذبوا بهذا الرسول وبهذا الكتاب، وهم على ثقة كاملة أن محمدا رسول الله وأن ما جاء به هو الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يرتابون ولا يشكون في أن محمدا رسول الله وأن ما جاء به حق. وما الذي حملهم على تكذيبه وعناده وعدم الدخول في دينه؟ إنما هو الحسد والعياذ بالله. وإيا جميع المسلمين أن يكون في نفوسنا من هذا الداء العضال شيء، ذرة واحدة. لا يجوز، لا يجوز أن يتحلى المسلم بهذا الخلق الخبيث، خلق الحسد. الحسد في أمر الدين، في أمر الدنيا. الإنسان ينعم الله عليه بالعلم ومحبة الناس والجاه، أو في أمر الدنيا بالجاه والسلطان وإلى آخره، فيحسده. لا تحسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذه من صفات اليهود التباغض. لا تبغض أخاك المسلم، المفروض فيك أن تحبه وأن تحب له ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تكن مؤمنا، شوف، لا تكن مؤمنا حق الإيمان، لا تقوم بواجب الإيمان المطلوب منك إلا إذا كانت هذه صفتك، تحمل روحا طيبة نظيفة من الحسد والأغراض والأهواء وأسباب البغض والكراهية. تحب للناس أكثر ما تحب لنفسك. فإن كان لابد فتحب ما تحب مثل ما تحب لنفسك. بعض الناس قد يحب للمؤمنين أكثر ما يحب لنفسه، لكن أقل الدرجات أن تحب للناس مثل ما تحب لنفسك. فإذا هبطت عن هذه الدرجة فقد حصل خلل في هذا الإيمان، قد يكون كبيرا وعظيما بقدر ما تتمتع من الكراهية للناس، كراهية الخير للناس، وبقدر ما تبغض إخوانك المسلمين. ولا تباغضوا، لا تبغضني ولا بغضك، تفاعل من الجانبين. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني لا تتعاطوا أسباب التدابر وهي من آثار البغضاء. إذا كنت تبغضه وتكرهه لما تراه تلف وهو يلف، تولي ظهرك وهو يولي ظهره، لا تطيق رؤيته ولا يطيق رؤيتك. هناك أسباب كثيرة تعاطاها الناس، إما أمور دينية وإما أمور دنيوية تؤدي إلى التقاطع وإلى التدابر وإلى التهاجر وإلى التناحر وإلى وإلى وإلى. فيجب أن نستأصل شأسة كل هذه الأسباب التي تنخر في هذا البناء العظيم، بناء الإيمان وبناء الأخوة في الإيمان. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. ما هو النجش؟ تأتي السوق تحصل واحد ينادي على سلعة، سيارة، ثلاجة، مزرعة، أرضية، شيء من هذا. كم الأرضية هذه؟ 50,000. واحد يدفع فيها 50,000، يقول أنا أبغاها 60، 55، وأنت من تراغب فيها؟ تريد أن تغر هذا وتورطه في يعني هذه القيمة التي رفعت فيها من سعر هذه السلعة. ليس لك غرض في شرائها، إنما تريد أن تضر هذا المسلم، ولا ضرر ولا ضرار. هذا النجش لا يجوز، في ظلم لأخيك، وهذا يفصم عرى المحبة والأخوة. يدرك بعدين هذا المسكين الذي غررت به وناجشت عليه أنك لا غرض لك في شراء هذه السلعة، وإنما قصدت إلى الإضرار به، فغررت به حتى اشترى هذه السلعة بأغلى من قيمتها وأكثر من قيمتها. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا يوغر الصدور. يعني واحد يبيع سلع وأنت كذلك تبيع، عندك سلعة تماثل سلعته. كم السلعة هذه؟ قال ب20 ريال. يقول تعال نبيع لك ب10 15. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ترخص يعني حتى تحول هذا، تصرف الزبائن عن أخيك. هذا ما لا يبيع بعضكم هذا. كل هذه الأسباب الدينية والدنيوية لا يجوز أن نتعاطاها ما دامت تهدم في بناء الإيمان وبناء الأخوة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، الظلم لا يجوز أن تظلم أخاك المسلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. من ظلم من اقتطع حق أخيه بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال أحد الصحابة الجالسين: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: ولو قضيبا من أراك. تظلم أخاك قضيبا من أراك فيحرم الله عليك الجنة ويدخلك النار والعياذ بالله. ظلم وخيم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا ظلمت أخاك سواكا قضيبا من أراك، سواك أخذته منه بغير طيبة نفسنا، اقتصبته منه، سرقته منه، يغضب الله عليك، حرم الله عليك النار الجنة ويدخلك النار والعياذ بالله. طبعا هذا على مذهب أهل السنة والجماعة، يأتي تأويل الحديث أنه يحرم الله على دخول الجنة ويعذبه الله، فلا بد من العدل والإنصاف. لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وعليه مظلمة لأحد من أهل النار. لو كان خصمك كافر، لو كان خصمك ظالم فاجر، لا بد أن يأخذ الله بحقه منك. توقف على بعد أن تجتاز صراط على قنطرة بين الجنة والنار، فيقال لا يدخل أحد الجنة ولا أحد من أهل النار عليه مظلمة، ولا يدخل أحد النار ولا أحد عليه من أهل الجنة مظلمة، حتى يقتاد يقتص للشاة الجلحاء التي ليست من الشاة القرناء. هذا كمال عدل الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كنت تهتك عرض أخيك وتقذفه بالعظائم، فماذا تستوجب من الله تبارك وتعالى؟ إذا كنت تقذفه وتبهته هذا أشد عليه. لو تأخذ ماله كله أهون عليه من عرضه، المال دون العرض. فالمسلم عرضه أغلى عندهم من المال. فإذا كان قضيب من أراك تأخذه من المسلم، يستحق الظالم هذا الجزاء العظيم من الله تبارك، أن يحجب من النار وحرم عليه النار وتحرم عليه الجنة. كيف إذا هتكت عرض أخيك وقذفته والعياذ بالله؟ هذا أمر عظيم خطير جدا. يجب أيها الإخوة أن نعرف مكانة المسلم عند الله تبارك وتعالى. بعد هذا يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ولا يقبله الناس يظلمونه وتتفرج. ما يجوز، لا يجوز لك أن تقبل مسلما تراه مظلوما وفي إمكانك أن تنصره، لا يجوز. قد تكون متعاونا مع هذا الظالم على الإثم والعدوان، والله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى. أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. فقد يكون خذلانا لأخيه يظلمه الظالم وأنت بإمكانك أن تنصره ثم لا تنصره فقد ارتكبت إثما عظيما. أخوك كيف تخذله؟ كذلك الاحتقار ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كفاه قد امتلأ شرا والعياذ بالله، لا أحد أشر منه إذا كان يحتقر أخاه المسلم. احتقار الناس، ازدراء الناس، السخرية بالناس بالمسلمين أمر عظيم وخطير جدا. لو كان من سواد الناس، من عامة الناس، من أجهل الناس، من أغبى الناس، من أبلد الناس، لا يجوز أن تحقره. احمد الله على النعمة التي يعني حباك إياها، فبدل أن تشكر الله على النعمة، إن كان عندك ذكاء وتسخر من غبي، إن كان عندك غناء وتسخر من فقير، كان عندك علم وتسخر من جاهل، كان واجب عليك أن تشكر الله على كل هذه النعم أو على أي نعمة أعطاك إياها، ولا تسخر من الآخرين وتتطاول بهذه النعم على عباد الله المؤمنين. لا يجوز، هذه كلها عوامل هدامة خبيثة يجب أن يعيها المسلمون وخاصة شبابهم فيجتنبوها، ويبحثوا عن الأسباب التي تربط بين القلوب وتوائم بينها وتؤلف بينها. وأكبر الأسباب توحيد المشرب، كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لا يلتزم هذا المنهج كتاب الله وسنة الرسول إلا نفوس مؤمنة صادقة ليس عندها شيء من الأهواء، فلنحارب هذه الأهواء ونستسلم لأمر الله ولأمر الرسول. ونحن كبشر قد يحصل بيننا اختلاف في أمور دينية أو في أمور دنيوية، ولكن الله ما تركنا هكذا فوضى، وضع قواعد وضوابط تحل النزاعات وتفصل في الخصومات. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أمر يعني أخل به المسلمون إخلالا عظيما جدا، حتى طلاب العلم عندهم إخلال شديد بهذه الموازين وبهذه الضوابط وبهذه الحلول التي وضعها الله ورسوله. فيجب أيها الإخوة أن نحتفي بها وأن نقدرها وأن نعتبرها من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. هذا الشيء الذي يوجد لدى المسلمين لا يوجد عند أمة من الأمم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين في غاية الكمال، في غاية الشمول، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في السياسة، في الاقتصاد، في كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من مشكلة وما من معضلة تواجه المسلمين في عقائدهم، في عدوان أعداء الله عليهم في دينهم أو في دنياهم، إلا وبأيدي المسلمين من القواعد والضوابط والأسلحة التي ترد أي عدوان وتمحق أي باطل وتدحض أي شبهة. إن نحن تفقهنا في دين الله تبارك وتعالى وتفهمنا في ضوء منهج سلفنا الصالح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله واجه كل الأباطيل من اليهود والنصارى والمجوس والروافض والخوارج وكل أصناف البدع، واجههم بقال الله قال رسول الله بكتاب الله وبسنة الرسول. يحتاج إلى جد منا وإلى عزم وإلى توجيه الطاقات التي فيها الكفاءة إلى الاهتمام بكتاب الله وسنة الرسول والتفقه فيهما، فتحل كل المشاكل الداخلية التي تنبع من داخل المجتمعات الإسلامية والمشاكل والأخطار التي تحدث بالمسلمين من الخارج. ويا إخوتاه، حذر الله كثيرا من التفرق وذم التفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أنت بريء منهم يا محمد. يا الله، إذا تبرأ منك رسول الله على لسان ربنا على قول الله تبارك وتعالى، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كيف نخاف يا إخوتان؟ كيف نتفرق ونختار هذا التفرق ونعيش عليه قرون وأحقاب ويتوارثه الأجيال ولا نفكر من الخلاص من هذا التفرق الذي هذا مآله وشأن المتفرقين وحكم الله فيهم وبراءة الله ورسوله منهم؟ إذا ليس منهم في شيء فالله ليس منهم في شيء، وليس من الله في شيء، وليس من رسوله في شيء. والله نقرأ هذه الآيات ولكن للبركة، يعني ما نقرأها لنهتدي بها ونستفيد من هذه التوجيهات ونحذر من هذه التهديدات ونتخلص من هذا الذم. هذا ذم شديد وقدح خطير. لماذا لا نحصل لها أي إحساس؟ يعيش الإنسان راضي، أنت بما نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والأمر مختلف. شعار جيد، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هكذا يسير الإنسان في جماعة يعتنق مذهب يتربى عليه يعيش عليه، يطلع في حزب خلاص ما عليه مذهبه، خلاص لا يتنازع عنه. العقيدة التي تلقاها على أبا أجدادي عن شيوخه لا يتغير أبدا، ولو تقرأ عليه، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلموا الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون. يعني المبتدعون أهل الأهواء لهم نصيب كبير من هذا، يفهم أن هذا خاص بالكفار، لأن الكفار ما خضعوا لتوجيهات الله، وأنت تسمي نفسك مسلم ما تخضع. فأخذت نصيبا كبيرا من هذه الآية، تأخذ نصيبا كبيرا من هذه الآية. صحيح، يعني بعض القضايا فيها 1000 دليل، فيها 500 دليل من القرآن والسنة، يسمعها المسلم يقرأها وتسرد عليه هذه الآية ويظل على بدعته وضلاله. هذا أمر خطير. مثلا علو الله واستواءه على العرش، هذا فيه 1000 دليل، وكلام الأئمة لا سوى لا يعد فيه من الصحابة إلى يومك هذا. والذي عنده بدعة أشعرية خارجية اعتزالية كذا يعطل هذه الصفة لا يرجع، لا يرجع، هذا بلاء. ألا تصدق هذه الآية، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء على هؤلاء؟ كذلك مثل آيات صفة الرحمة فيها 500 آية مكررة ومؤكدة كما يقال. يقول لك واحد الله ما يجوز أن يصف بصفة الرحمة، لا يجوز، لأن الرحمة ضعف، الرحمة ضعف، والله منزع هذا الضعف. يا أخي ضعف سيف، لكن في الله ليس كمال، ليس ضعفا. وللماذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم في صدر كل سورة من السور إلا سورة براءة، ويختم آيات كثيرة بالرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم؟ ليه؟ لو كان هذا عيب يجوز أن يذكر الله بنفسه مرة واحدة؟ أبدا. لو كان عيب والله مرة واحدة ما يذكره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. هذان مثالان للأهواء المتحكمة في عقول كثير من الناس، ويصممون على هذا التفرق وعلى هذا التمزق الذي لحق بالمسلمين من عواقبه ما لا يعلم عواقبه إلا الله، ما لا يعرف حقيقته إلا الله. هذه المصائب التي تنزل بالمسلمين في العالم كله بسبب هذا البعد عن هدي الله، بسبب عدم الاحتكام إلى الله بسبب عدم الخضوع لحاكمية الله. فيا أيها الشباب استعيذوا بالله من هذه الأخلاق الرديئة ومن هذه الطباع الخطيرة، ووطنوا أنفسكم وربوها وروضوها على الخضوع لحاكمية الله تبارك وتعالى، وفروا أشد من فرار الجبان الغزلان من الأسود من التفرق. احرصوا على وحدة الكلمة وعلى توحيد الصفوف، وذلك يتم بالاهتمام بكتاب الله وبسنة الرسول واستلهام ما فيها من قواعد وضوابط ومبادئ، ويعني التزام كل فرد وكل جماعة للقيام بهذه المبادئ والأصول والقواعد والنصوص التي تضمنها هذا الدين الكامل الشامل الذي ما فرط الله فيه كما أخبر ما فرطنا في كتاب من شيء. والله يجب أن أعتز بهذا القرآن العظيم، وعار علينا أشد العار أن تصبح هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وبين يديها أعظم كتاب، والله قد سمها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. الله مدحها أثنى عليه، بماذا كانت صارت خير أمة أخرجت للناس بهذا التفرق وبهذا التمزق وبهذه الأهواء؟ أعوذ بالله، لا والله بالاعتصام بحبل الله. الذين اعتصموا بحبل الله كانوا والله خير أمة أخرجت للناس، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء كانوا كلهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هذه القرون عربها وعجمها، العجمي بربري هندي رومي فارسي حبشي تركي يدخل في الإسلام، قال الله قال رسول الله من أول يوم. الأساتذة يلقنوه قال الله قال رسول الله، وهو لا يقبل حكما إلا قال الله قال رسول الله. ثم ماذا بعد هذه القرون الثلاثة؟ يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكثر فيهم السمن، يكثر فيهم السمن، ما همهم إلا الدنيا والكذب والزور والغش والخداع. غش الناس في دينه، أكبر غش وأخبثه الغش في دين الله تبارك وتعالى، شغل الناس بالبدع وتربيتهم على الضلال وصرفهم عن هدي الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله، عن العقائد الإسلامية الصحيحة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام والعبادات الإسلامية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. والله أعظم الغش وهذا غش المبتدعين، إنهم يغشون هذه الأمم. يا إخوتي، لو تحصي تعمل إحصائية للقبور التي تعبد في بلدان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أعتقد أنها تفوق أضعافا كثيرة ما عند أمم الأرض من الأوثان. القبور التي تعبد من دون الله ويطاف بها ويستغاث بها ويعتقد فيها نسأل علم الغيب وتصرف الكون، لو تجرى إحصائية ولأوثان الأمم كلها لربما زاد وتضاعف عدد ما عند المسلمين من هذه. هذا جاء به القرآن أو جاء به السنة أو جاء به المجوس والهنادك والوثنيون، ورثناه منهم ثم طورناها وبالغنا فيها حتى بعض القبور تشاد بملايين الملايين. في عصرنا هذا يموت شخص يرسل لمقبرته من 15 مليار لمقبرته، وقبور تشاد بالذهب وإلى آخره، ويستغاث بها ويذبح لها وينذر لها ويسجدون لها ويركعون لها ويعطونها من صفات الربوبية علم الغيب. فين القرآن؟ مو كتاب توحيد هذا القرآن؟ ونحن أمة توحيد، ويصدق على كثير من الناس أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. في أعظم منكر من هذا؟ كم جاء من الآيات تنهى عن دعاء غير الله، كم جاء من الآيات والأحاديث تنهى عن دفع غير الله وسأل أنه يفعل ذلك، كم جاء من الآيات من الأحاديث فيها النهي عن البناء على القبور واللعن للذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمسلمون يقرؤون هذا في الصحيحين وغيرها، يمرون عليها مر الكرام للبركة يقرؤونها وما أدري يفهمون أو ما يفهمون، وإن فهم الكثير منهم لأجل مصالح وارتباطات ومنافذ وغيرها وغيرها، لا يرفع رأسا بهذا الهدي النبوي وبهذه التوجيهات النبوية. الآن يا أخوتي، في مشاكل تواجه الشباب تجعلهم لا يهتمون بهذا الشرك ولا بهذه البدع ولا يحسبون لها أي حساب، ويتعلقون بالنواحي السياسية، فأصبح الأطفال والطلاب من الابتدائي والمتوسط والثانوي والمراحل الجامعية كلهم سياسيون، والفتيات والصغار والكبار والأجائز كلهم أصبحوا ساسة سياسيون. هذا ما كان يعرفه السلف الصالح، وهذا من الضياع، وهذا من دخول أمة في دوامة الفتن. والله النساء تدخلن في السياسة، والأطفال صاروا ساسة، والشباب صاروا سياسيون، والإسلام ما جاء بهذا. الإسلام هناك أولو أمر، ويجب على الأمة كلها أن تطيع أولو الأمر ولو كانوا فجارا ولو كانوا عصاة ما داموا في دائرة الإسلام. أما إذا كان كل الناس يتعرضون للسياسة فهذا هو الفساد العريض الماحق المهلك. وهذه السياسة يعني أول ما أساءت إلى العلماء وأهانت العلماء، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كلهم صاروا مفتين، حتى النساء والأطفال والصبيان وطلاب المدارس الابتدائية كلهم صاروا مفتين، وسقطت مكانة العلماء، لا يحق لهم أن يفتوا. الفتوى الآن للأطفال، هذا هو الدين، هذه هي الحياة الصحيحة. الآن يرون هذه حياة، هذه نهضة، هذه صحوة، صير النساء كلهن مفتيات والشباب والأطفال كلهم مفتين، ونحن يخفينا ثلاثة أربعة في الأمة الإسلامية تفتيها، فيصير الناس كلهم مفتون، وهذه فتنة والعياذ بالله. أنا راجعت السياسة، من هو السياسي؟ والله قالوا الحمار وظهر الحمار، في اللغة ما فيه إلا حمار، ما يعرفون رجل سياسي، ما يعرفون هذا السياسي، الحمار وظهر الحمار، ولا يعرفون السياسي. سياسة الأمر والنهي، بس ألف للسياسة بعض الكتب ما تعرفها، القاموس يقول السياسة هي الأمر والنهي، قال يصلح الناس والأطفال والشباب والنساء وكلهم يصيروا آمر والناهون. أنا آمر وأنت آمر، وأنا ناهي وأنت ناهي، والناس فوضى لا ثراث لهم، ولا ثراث إذا جهالهم سادوا. يا أخوان ما أدبنا الله بهذا، كلكم راع وكلكم مسؤول رعية، الإمام راعي مسؤول عن الرعية، تنظيم، ما في فوضى. الإسلام ما في فوضى، ما في همجية، ما في هذا الكلام الفارغ، فيه رعية وفيه رعاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر منكم. فين هذه الآيات؟ فين هذه الآيات؟ يقول رسول أخبر أنه يأتي حكام يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، قلوبهم قلوب الشياطين في كتمان إنس، ماذا نصنع؟ أسمع وأطيعوا أن ضربوا ظهرك وأخذوا ماله، جاوزوا هذا ماله. السياسة مهدئة، رسول يبين لك يعني هذا الحكم الأسود، الخلافة الراشدة بس، يعني أربعة خلفاء وبعضهم يأتي ملك عظيم وبعضهم يأتي والعياذ بالله يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته. لست في عصر الخلفاء الراشدين، عندك حاكم يعتز بالإسلام ويبني له المدارس والمساجد وينشر العلم وينشر الدعوة ويسند المجاهدين ويبذل الخير الكثير في دعم الإسلام والمسلمين، وعنده أخطاء وعنده معاصي، كيف أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، إنه يستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون، في أشياء ننكرها وفي أشياء نعرفها، صلاة، صوم، زكاة، حج، عبادة، أشياء أعمال كثيرة نعرفها، في أشياء كثيرة أيضا ننكرها،
ماذا نصنع؟ فمن كره فقد برئ، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن ما رضي تابع. لما يشهدك رسول الله أنك بريء؟ كيف يقول العلماء؟ العلماء منافقون، العلماء عملاء، العلماء كذا. الرسول يشهد لهم بالبراءة وأنت تشهد عليهم بالنفاق، تشهد عليهم بالنفاق. من كره فقد برئ. هذا لكل المسلمين، مو علماء بس. مرأة منكم منكر فقد يده، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أعظم الإيمان. كل المسلمين مخاطبون بهذا. لماذا أنت تركز على العلماء؟ علماء هذا البلد، علماء السنة والتوحيد فقط، علماء الدنيا كلها، علماء الخرافات والبدع والسياسة وغيرها، علماء ما شاء الله في ضمان وأمان وحصانة. لكن الذين ليس لهم ضمان ولا حصانة علماء التوحيد والسنة، هم منافقون، هم عملاء، هم جواسيس، هم كذا. نستغفر الله يا شبابنا، الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله، واعلموا أن هؤلاء العلماء الذين يطعن فيهم والله ماشين على منهج وعلى بصيرة، وما يتبعون أهواء السذج والبلهاء والأغبياء والمغرضين وأهل الأهواء. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هم لا علم على بصيرة. حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، إنه ما من نبي ابتعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أصحابه، من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلو بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. شوف، إنكار القلب سماه الرسول جهادا، وسمى صاحبه مؤمنا، وأنت تسمي صاحبه منافقا عميلا. أنرضى حكم الله أو حكمه؟ نأخذ بحكم الله. الرسول يعطيهم براءة، يشهد لهذا المؤمن الذي يحترق من وجود المنكرات ويبغضها أشد البغض، ولو عنده وسيلة أو حيلة لطهر المجتمعات منها. لكن ما يبدو حيلة، ما يستطيع، ما يستطيع. كيف يتهم بالنفاق والعمالة وإلى آخره؟ أنا أقول إن منشأ هذا هو الجهل الضارب أطنابه في أدمغة هؤلاء، لأنهم دخلوا في السياسة من غير أبوابها، وما عندهم أي كفاءة لهذه السياسة. السياسة موهبة، هي موهبة والله. بعض الناس يقرأ كتب السياسة كلها وهو لا يعرف شيء في السياسة. أنا أعرف من هذه الأصناف، أعرف واحد يكتب ويصنف ويألف السياسة والله ما عنده سياسة. يجي واحد طفل يضحك عليه، يجي واحد بدوي والله يضحك عليه. شوفوا، كان عمر يعني عنده علماء، أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، وهو يولي معاوية، يعني عنده سياسة موهبة. المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، عندهم من الدهاء ومن السياسة فطرية الله فطرهم عليها. فكان عمر لخبرته يختار هؤلاء. أبو ذر ما شاء الله عالم ويحفظ أحاديث كثيرة وفقيه وكذا، لكن ما هو سياسي. يا أبا جهل، إنك رجل ضعيف، فلا تقضين بين اثنين ولا تولين ما لا يتيم. ملايين الملايين من هؤلاء الشباب، كل هؤلاء الشباب دون أبي ذر ما يصبحون لشيء، ما يصبحون لشيء، وبعدين يدخلوا في السياسة ويحسب السياسة يقرأ الصحف. ما شاء الله يقرأ الصحف بين ذات والسياسة. يا أخي، سياسة موهبة والله، ثم ليست هي لك بإجماع المسلمين. ما أنا أقول، اقرأوا في كتب السياسة لعلماء الإسلام، إن السياسة تختص للأمر، ما هي كل مهب ودب ويصبح كل الناس سياسيين. ومن يطيع أمرك؟ يلا أمر إذا يطيع، قولوا كلكم يلا نفعل كذا، أنا أقول لكم لا تبدأوا تفعلوا شيء ولا حاجة، ولي الأمر كل فعل أقول سمع وطاع ما لم يكن في معصية الله عز وجل. الله فرض عليه هذا، وسيفه وعصاه أيضا تمشيه إذا أبيت. لكن أنت بحين تقفون يعني آلاف من الوفع كذا، أقول لا أتحداكم. إذا السياسة هي الأمر والله يا أخوتي. وبعدين رسول الله بصرنا، من فضلك اقلب الشريط. عندهم المنكرات، عندهم ماذا؟ أطيب ما أطعم فيكم الصلاة. صحيح أم سلمة، هل يقرأ عليكم في صحيح مسلم؟ إنه يستعمل عليكم أمراء،
فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برئ. براءه يعطيه سك براءه رسول الله. وانت تتهمه يا اخي. ومن انكر باليد او باللسان فقد سلم ولكن مرض يتابعه. قالوا افلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاه. هذه السياسه سياسه همجيه ولا سياسه منظمه مهدئه تضبط الامور؟ طيب لو قلهم قاتلوا كان كل يوم مذابح، كل يوم حروب، كل يوم معارك، وهذه المعارك وهذه الحروب وهذه الخلافات لما دبت المسلمين تمزقوا ثم جاءتهم الامم واستعمرتهم نتيجه لهذه الفوضى. لو اخذوا بهذه التوجيهات النبويه وصبروا على الخلافه الامويه وبعدين جت بعد الخلافه العباسيه لو صبروا عليها وما تمزقوا وبقوا امه واحده، والخلافه العثمانيه لو كانت على منهج الله لكن كانت عندها انحراف صراحه، لكن لو ثبتت على منهج الله كان عندها خرافات وبدع وقبور وشركيات واشياء كثيره، كان عندها اشياء كثيره عندها مخالفات، ثم صارت في الاخير تحكم بالقوانين. لكن لو ثبتت على كتاب الله وسنه الرسول ثم في هذا العصر ربت الامه يعني وعلمتهم العلوم الاسلاميه والعلوم العصريه كان يمكن اوروبا الان في قبضتنا وتحت سيطره المسلمين. لكن ثمار الاختلاف والتمزق وثورات الأمم الإسلامية على هذه الدولة أوصلتهم إلى هذا الحال الذي يعيشونه الآن. لماذا؟ لأن ما أخذنا حديث واحد، حديث واحد من رسول الله يكفينا كيف بمئات الأحاديث وعشرات الآيات في موضوع واحد ثم لا نفهمها ولا نقبلها والذي يأخذ بها عليل. لا والله لسنا عملاء، والله لسنا عملاء، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نبرأ الله نمشي على منهج إن شاء الله. علماء الإسلام علماء هذا البلد والله ماشيين على منهج واضح، على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونستغفر الله ونطلب مشابنا الذين وقعوا في هذه الهوة بجهل منهم أن يتعلموا قبل كل شيء دين الله تبارك وتعالى، ويعرفوا ماذا يجب للمسلم على المسلم من الأخوة والمحبة، وماذا يجب للوالد وللولد وللزوجة والأسرة والجار ولغيرهم حتى للكافر، ماذا يجب له وماذا يجب عليه. يجب أن يتعلم، فإن الدين شامل لكل شيء. فنحن والله عندنا جهل مطبق، وأصبح عندنا رؤوس جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. يا أخي لما يتوجه الشاب كلهم للسياسة سيضيع العلم والدين كله سيضيع، وسيصبح هؤلاء كلهم فجار. السياسة في هذا الوقت فجور وكذب، أصبح كلهم فجار وكذابين. ولهذا سمعنا ما اختفى الورع والخوف من الله والزهد، ورأينا القذف والطعن والإشاعات والتهويش وإلى آخر الشيء رهيب ما عرفنا من عليه. دخلنا في السياسة وهذا هي نهايتها، هذا ما أحنا في البداية الآن. كيف النهاية؟ نحن والله في البداية يا أخوتاه. اقرأوا المنار عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والله كان صحابات فقهاء في أمور السياسة ما ينجحون وما يستطيعون يستنبطون في الإذاعة والإشاعة، يقعوا في فتنة. قضية الإفك طاح فيها كثير من الصحابة فتنة. ليش؟ بارك الله فيك. مهم مثل عمر ومثل علي ومثل أبو بكر ومثل هؤلاء، وقعوا وقع بعضهم في هذا. يعني الشيء في المدينة إن الرسول طلق زوجاته وكان عمر يتناوب مع أحد الصحابة من الأنصار، ينزل أحدهم يوما ليسمع الوحي وما يحدث ويأتي أخاه فيعطيه ما تنعم الوحي وما حدث وما جد. فكان ذلك اليوم نوبة ذلك الأنصار وعمر في العوالي في عمله في مزرعته. فجاء الأنصار يقرأ باب عمر قرعا شديدا، وكان عمر قد سمع أن ملك غسان يعد العدة لغزو المدينة. فنزل عمر منزعجا فقال: ها الغسانيون؟ قال: لا، الأمر أشد من هذا. ما هو؟ قال: إن رسول الله طلق زوجاته. ذهب عمر وقال: أبغى أبحث تأكد، يعني ما صدق. عمر فقيه، جاء والناس يخوضون في الكلام هذا ويكثرون ويقلون. قال: أنا أعطيكم بالخبر من الرسول عليه الصلاة والسلام. رأى شخصا أسود بوابا للرسول، الرسول كان في علية قد هجر نساءه في علية، أنا دور ثاني على غرفة إحدى الغرف، يا عمر استأذن، قال استأذن لرسول الله، التفت إلى الرسول سكت، مرة ثانية مرة ثالثة، بعدين قال تعال، أذن له رسول الله عليه الصلاة، جاء طلع على خشبة، سلم خشبة، هذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام. يعوى الرسول نائم على حصير فتأثر في جنبه، وما يعني رمى بصره في الحجرة هذه، فما رأى إلا يعني قربة شن بالي، قربة بالية فيها من ورق القرب، وحاجة ثانية فيها شيء من الشعير أو من البر، حاجة قليلة. بكى عمر، بكى عمر، ما الذي يكيك يا عمر؟ قال كسرى وقيصر في الجنان والقصور، وأنت رسول الله وهذا بيتك وهذا ما فيه. قال أما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة صلوات الله عليه؟ فجلس وداع بالرسول شوية وكذا، وقالوا هل طلقت زوجاتك؟ قال لا. قال لا. فقرأ عمر الآية هذه، وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال عمر كنت أنا من الذين يستنبطونه منهم. قال المفسرون إن ما كل واحد حتى من أولي الأمر يستطيع أن يستنبط يعني الحلول للأمور السياسية والأمور الحربية وحالات الحرب وحالات السلم، ما كل واحد يهتدي بهذا. يا إخوتي لما تقرأ لفقهاء السلف يحكي لك بالإجماع إن هذه أمور تخص أولي الأمر، أنت ما لك دخل فيها، أمور تختص بأولي الأمر، لما تدخل فيها تكون قد نازعت الأمر أهله. كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. نازع لا، بيع بيع عليهم الرسول حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. كيف هو البواح؟ كفر ظاهر واضح كالشمس لا يقبل أي تأويل. جيب أكبر المتأولين المغالطين ما يستطيع يتأول. ها؟ فإذا رأيت هذا الكفر البواح بعدين يحل لك النزاع. أما وهو يقيم الصلاة وشعائر الإسلام ويقول أنا مسلم وكتاب الله نحكم به وكذا وكذا، وينصر الإسلام ويدعم المسلمين ويدعم الجهاد وإلى آخره، ويقيم المدارس وكذا، لا يجوز لك، لا يجوز لك. الرسول يقول ما أقام فيكم الصلاة، هذه أمور كثيرة تضاف إلى الصلاة، كيف نتجاهلها؟ هل نكون حكمنا الله وحكمنا رسول الله ونحن نشاغل الناس بالحاكمية الحاكمية الحاكمية، ثم نحن أول من يتهرب من هذه الحاكمية ولا يخضع لها؟ أول ما يجب أن نخضع نحن الحاكمية كلها، ونحكم الله تبارك وننصف من أنفسنا ونقيم العدل ونعتبر ونعتمد هذه النصوص ونطبقها تماما ونربي الشاب، لأنه يقول قال رسول الله كذا وكذا، يجي الشاب الغري يقول ما ترى كذا ما ترى كذا ما ترى كذا، تقول له والله الرسول قال كذا وكذا، ما أنا ولا أنت، علماء الإسلام قالوا كذا وكذا تأكيدا أو بيانا وتوضيحا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل نحن الآن نترك الكتاب والسنة ومذاهب أهل السنة والسلف ونروح لذهب الخوارج والروافض؟ الخوارج والروافض، أنا أقرأ عليكم شيئا من كلامي، كلام ما أحمد في الأول معروف عن المنكر، يقول سئل أحمد قيل له رجل رأى منكرا أيجب علي تغييره؟ قال إذا غير بقلبي فأرجو، يعني أحمد يرى أن له أن يغير بيده ويرى أن يغير بلسانه ويرى أنه إذا ما استطاع يكفي التغيير بالقلب ويكفي، وقد شهد له رسول الله إذا أنكر بقلبه أنه مؤمن مجاهد وشهد له أنه بريء. وهذا أحمد يقول هذا الكلام وكل الأمة تقول هذا إلى الخوارج والرافض. قال إسحاق بن إبراهيم، هذا في الأمر معروف عنه المنكر لعبد الله لأحمد للخلال، سأل إسحاق بن إبراهيم أبا عبد الله قال قلت رجل تكلم بكلام سوء قد يكون كفرا، قد يكون بدعة، قد يكون ضلال، يجب علي أن أغيره في ذلك الوقت، فلا أقدر على تغييره وليس لأعوان يعينوني عليه. قال: إذا علم الله من قلبك أنك ممكن ذلك فأرجو ألا يكون عليك شيء. والله إذا بدأت تغير وتبين وتوضح هذا جهاد، هذا جهاد عظيم. إذا عجزت فأنت مثل ليس على ما حرج ولا على عرج حرج ولا على مرض حرج. الجهاد قمة القمم، والأمر معروف، الجهاد جزء من عرف المنكر. فإذا في ناس أقوياء وعندهم سلطة، والله الحكام يجب أن يغير الأمور بأيديهم، واجب عليهم. عندك مدرسة تقدر تغير فيها، يجب عليك. عندك مؤسسة تقدر تغير فيها، يجب عليك أن تغير باليد إذا استطعت. باللسان تقدر تتكلم في أي مكان ما حق ضرر، يجب أن تبين وأن تنكر. إذا عجزت ما لك أعوان وأنت تكره هذا وتبغضه، عندك صك براءة من الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كنت عالما أو متعلما أو جاهلا، فإن عندك صك براءة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل أنت مؤمن مجاهد في نظر رسول الله وفي حق رسول الله، فالذي يحكم عليه غير هذا ظالم جائر. الذي يحكم عليك دخلات هذا الحكم حكم غير ما أنزل الله، لم يحتكم إلى الله ولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. خذوها قاعدة واحفظوها أيها الأخوة، ثم احموا بها أعراض بعضكم بعض وأعراض العلماء. أي واحد يخالف حفظوا هذه النصوص وتفقهوها، لأنها هذه في هذه الأيام مطلوبة منا. رجعوا لها في صحيح مسلم وصحيح البخاري وفي كتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ارجعوها وافهموها وافهموا أقوال أئمة الإسلام فيها. ولا يغرنكم الخلط بين مذاهب الخوارج والرواتب، ثم يأتي يقال إن هذا هو الإسلام، ثم تترك. يعني هؤلاء الذين يتعلقون بهذه النواحي السياسية والله يهملون دعوات الرسل، ولا يأمر معروف ولا ينهون عن منكر، بل يحاربون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحاربون من ينكر أكبر منكرات وهو الشرك بالله عز وجل، يحاربون من ينكر البدع. وأنت لا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في مجتمعه بدع، وكان في أكثر فضله يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ما هي بدع ويتحدث عنها؟ ما هي بدع موجودة؟ كيف يتحدث عن رسول الله يقول شر 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 في كل خطبة؟ ها؟ هذا يحثنا على محاربة البدع وعلى إدراك مخاطرها وأنها شر. هؤلاء السياسيون يشتغلون بالسياسة والحاكمية لا يعرفون الحاكمية، وفي السياسة جائرون وظالمون، ظالمون العلماء وظالمون الحكام في نفس الوقت. والله ظالمون صراحة، ما لأنهم يحتكمون إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحكمون أهواءهم، يحكمون أهواءهم في قضايا أصيلة وخطيرة لا يخضعون فيها لحاكمية الله تبارك وتعالى، لا يخضعون لحاكمية الله. فاعرفوا هؤلاء يا إخوتا، لا ينزلقوا بكم عن الحق ولا ينحرفوا بكم عنه. اعرفوا قيمة العقيدة وصححوها، واعرفوا خطورة البدع والشرك، ووجهوا المسلمين إلى نور الإسلام. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرك من خير النعم. قد تصير في البلد 70-100 سنة 1000 سنة ما تصل الحكم، لا، وهذا عندك المسكين عطشان يموت جوع وعطش، جوع الإيمان وجوع عطش الإيمان، ما تعطيه يموت على الشرك، يموت على البدع، ما المسؤول عنه؟ هذا يا أخي يقبل منه، هذا يستفيد منه. قد تكلم في جلسة يهدي الله مئات على يديك، وتتكلم على حاكم طول حياتك ما يسمع لك، ما يعطيك إلا السيف. فيا أخي اتجه إلى حيث تنفع الناس وحيث يستفيد منك الناس، وانطلق من حيث انطلق الرسل عليهم الصلاة والسلام. كان قضيتهم شغلهم الشاغل هو هذا، هداية الناس إلى توحيد الله، إلى معرفة الله، إلى عبادة الله. تترك الناس على الشرك والضلال وكذا، وتقدس الشعوب تعبدها عبادة، وتضغط عواطفها وتقولهم أنتم مسلمين، وتربط على أكتافهم وتقول أنتم أنتم وأنتم وأنتم، وتعالوا بس تجمع ضد أوروبا، لا ترد أوروبا ولا ترد أمريكا ولا ترد تقدر تدفع يهود ولا غيرها، وأضف عدو ما تستطيع تدفعه أبدا. وأنت تفخفخ فخفخة وجبل الناس تقبيل على الشيوعية والإشراقية والكفر والشرك والبدع والضلال تنخر في جسم الأمة الإسلامية ولا توجه ولا تبين ولا تنصح والدين النصيحة. المهم يقول هنا: قلت لأبي عبد الله: يجب الأمر والنهي على الإنسان. قال: يا أبا محمد في هذا الزمان أظنه شديد، مع أنه في حديث أبي سعيد تسهيلا. هذا كلام أحمد، والله أغير الناس بعد الصحابة والأنبياء، ما جاء أحد أغير منه على السنة، ولكن عرف الحق فقال به. ما أحد يقول أحمد عنيل ولا أحد يتهمه، قالوا كلمة الحق وأشار إلى الدليل حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أظن هذا المنكر في هذا الزمان، في زمان أحمد، في الزمان أحمد يقول أظنه شديدا. كيف اليوم؟ هذا البلد الآن الحمد لله يمكن كثير منا يقدر يغير وينكر ويتكلم ويخطب ويوجه، لكن روح إيران، روح تكلم، روح الهند، روح باكستان، روح مصر، روح أي بلد، شوف من يسمع لك، ما تستطيع تتكلم. الحمد لله نخطب نتكلم نقول هذا منكر وهذا بدعة وهذا شرك وهذا غلط وهذا على الدولة يجب أن تصحح وهكذا، والحمد لله موجود موجود ولله الحمد، خير كثير. لا نكفر بهذه النعمة يا أخوتي. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلون بئس القرار. يعني كان في مصر وضع سيء، فقامت الأحزاب السياسية بحزب سياسي مسلم، حزب الإخوان، قاموا على فاروق وطردوه، وكان معهم شيوعيين وبعثيين وعلمانيين وكذا وكذا، مسلمين يحفظون القرآن ويخطبون بالقرآن ما شاء الله، ويقفون على المنابر لا نريد أن نحكم إلا بهذا القرآن، وهم شيوعيون وعلمانيون ومنحرفون. ليه؟ لأن التنظيم السياسي فيه مغريات، لأنهم هدفهم وصول الحكم، والناس كلهم يبغون، واحد يبغى رئيس، واحد يبغى نفسه وزير، واحد يبغى نفسه يعني وزير اقتصاد، واحد كذا واحد كذا، ومناصب الناس كلهم يبغون هذا من شهوات الدنيا، فيتجمعون. الأنبياء لا، يدعون إلى التوحيد وبعدين إلى محاربة الشرك والبدع، الناس ينفرون منهم، ما يجيهم إلى الضعفاء المساكين، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ما يأتيهم إلا الضعفاء المساكين لما عندهم مطامع. أما الدعوة السياسية والله ما يدخل فيها إلا أخبث الناس، أخبث الناس يدخلون فيها أبدا. فعبد الله: قلت متى يجب على الرجل الأمر والنهي؟ قال: ليس هذا زمان نهي. فسر الكلام هذا: طبعا إذا غيرت بلسانك فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أعظم الإيمان. وقال لي: لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. والله علماءنا ينصحون السلطان، والسلطان ولله الحمد سيفه غير مسلول، لكن هذا كيف؟ يعني الوليد بن عبد الملك كان في عهد بني أمية يؤخرون الصلوات على أوقاتها، يصلون الظهر مع العصر والعصر يصلون عند المغرب وهكذا، يوم من الأيام تأخر جدا، أخر يعني صلاة الجمعة حتى كاد يفوت وقت العصر، فقام رجل من بيتهم قال زياد بن فلان، قال: أخرت الصلاة. قال الشرطي: يلا يقطع رأسه. قطع رأسه. بعدين مرة ثانية تأخر في ميناء ما أدري في مكة حج، سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب، هذا رواه ذكره البخاري في الفتح، سعيد بن مسيب وعطاء، انتظروا انتظروا مع الناس ما خرج هذا إلى أكاد أن يخرج وقت إلى أكاد أن يخرج وقت العصر، فصلى يا إيماء سيفه مسلول، لكن والله الحمد لله العلماء يقولون ولله الحمد ويوجهون، والسيف غير مسلول، والناس يسمعون وقد لا يسمعون بعض الأشياء، لكن العلماء والله إن شاء الله قاموا بواجبهم، قاموا بواجبهم من أضعف الإيمان إلى أقواه إن شاء الله، وماذا يصب عليهم أطنان من الملامات. يقول هذا روى الخلال بإسنادي الحسن بن صالح قال: كتب عمرو بن عبيد إلى عبد الله بن شدرمة يعذله في تخلفه عن الأمر بالمعروف عن المنكر. عمرو بن عبيد رئيس من رؤساء المعتزلة، هم يرون الأمر بالمعروف عن المنكر بالسيف، يرون الخروج على الأئمة بالسيف من الأمر بالمعروف عن المنكر، هذا أصل من أصولهم، والآن هو أصل الأصيل. هذا الأصل الأصيل موجود في الحركات السياسية، موجود الآن، موجود في هذه الحركات. نسوا مذهب أهل السنة وتجاهلوه تماما، ويرمون علماء الخير والسنة والتوحيد الماشين على المنهج الإسلامي الصحيح الذي عليه القرآن والسنة وأئمة السلف، يرمون ويتهمون ويقذفون 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 القذائف التي ما تسمع مثلها. فإن شاء الله نتوب إلى الله تبارك وتعالى إذا كنا جهلنا وإذا كنا خدعنا. المهم، هذا أمر عبيد كتب إلى عبد الله بن شبرمة، أحد الفقهاء العظماء العقلاء الثقات الأثبات، كما قال عنه الحافظ بن حجر ثقة فقيه. فكتب إلى عبد الله بن شبرمة إلى عمرو بن عبيد: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والعاملون به لله أنصاره. ليعمل به لله المنهج الحق في ظهر الرسول، ما طريقة الخوارج والرافض. والعاملون به لله أنصار، والتاركون له ضعفا لهم عذر، واللائمون لهم في ذاك أشرار. الذي يلوم العلماء شرير، يعني في فسحة في تسهيل، فوالله علماء وجدهم تغيير باللسان على الأكثر، وقد يحصل تغيير باليد إذا سنحت الفرصة لهم. والتغيير بالقلب، ما أعتقد طالب علم في هذا البلد لا ينكر المنكر بقلبه إلا أن يكون منافقا، لأنه هذا أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فما أعتقد في طالب علم طلاب الشريعة أنه لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا يقول: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والعاملون به الله أنصار، والتاركون له ضعفا، يعني ما عجز ما يقدر يغيب لا بيده ولا بلسانه، والتاركون له ضعفا لهم عذر، واللائمون لهم في ذاك أشرار. الأمر يا عمرو لا بالسيف تشره على الأئمة، إن القتل إضرار. هذا إمام سلفي، ويقول في ضوء الكتاب والسنة، وهذا الذي عليه العلماء. الآن نحن سائرون على منهج آخر، فيجب أن نعرف كتاب الله وسنة رسول الله في عقائدنا، في عبادتنا، في الجانب السياسي من الإسلام. الإسلام فيه سياسة، السياسة الشرعية يعرفها العلماء، والسياسة الجاهلية هم براء منها. في سياسة جاهلية سفيهة، وفيه سياسة إسلامية تمشي في ضوء هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه والله موجودة، العلماء ولله الحمد يعرفونها معرفة جيدة، وفي ضوئها يسيرون، وفي ضوئها يوجهون. ونرجو من شبابنا أن يعرف حق المعرفة، ما يلزمه في دينه في الله ولعباده المؤمنين، ونحو الحاكم ونحو المحكوم، ويقف عند حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فلا نظلم أنفسنا، وفقنا الله وإياكم، وثبتنا وإياكم على الحق، وهدانا سبل الرشاد، وكفانا الفتن. ونسأل الله أن يوفق شبابنا. يا إخوتان، لابد من المصارحة. هذه الأحاديث والله ما كنا نذكرها خوفا على أعراضنا، لكن لما تمام جاءني واحد يقول: يا أخي ما بقول شيء، والله ما بقي لي شيء، خلاص أتكلم الآن. كان يعني كل ما يطلع الشيطان يقول له: وقفوا وقفوا وقفوا، خوفا عليه من الطعن والضرب. فالمهم طلع بعض الأشرطة وجاءت الضربات والقذائف والقذائف وامتلأت الدنيا. يعني قال له: والله ما بقي لي شيء. هل أسكت؟ قلت له: خلاص ما دام بقي لك شيء أنت حر، أنا ولا على السلطان. فما بقي للعلماء شيء يا أخوتي. إذن على ماذا نخاف الآن؟ نقول الآن، يعني إذا كنا نخاف يقول جواسيس عملاء قالوا لنا، فماذا نخاف؟ انتهى الخوف، الرعب راح. الآن نحن اضطررنا أن نبرز هذه الأحاديث وأقوال السلف، ونبصر شبابنا، ونسأل الله أن يغفر لنا فيما سبق لنا من تقصير. ولو كنا شرحنا هذه وبينا لشبابنا لما وقع كثير منهم في مثل هذه الدوامة من الجهل والاتهامات والإشاعات والكلام الفارغ. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء الشباب وأن يبصرهم، والله أننا نحبهم ونحب لهم الخير. فلا يظن أحد أننا إذا قلنا هذا الكلام أننا نؤذيه أو نحارب. لا والله، والله ما نريد له إلا الخير، ونريد أن يعرف الحق وأن يسير في سبيل الحق، وأن يكون من الطائفة الناجية المنصورة، وأن يسير في هذه. ومن كان منكم يا شباب يعني يقدر يغير بهاتها على هذه المراتب كلها يتفضل، والذي يعجز منكم لا يجوز أن يلام. واللائمون له في ذاك أشراره. وكما قلنا لكم إن رسول الله قد أعطاهم سك براءة، إذا أعطاه رسول الله سك براءة من فمن كره فقد برئ، أنت تلومه أنت والله معاند للرسول عليه الصلاة والسلام، رافض لحكمه، مستكبر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت من أهل الأهواء والبدع شئت وأبيت. فإن شئت أن تكون أهل السنة والجماعة فهذا سبيلهم، هذا من يوم تريد أن تكون من الخوارج والرافض، وأنا رافض الخارج علانية، ولا تدعي مذهب السلف. كثير من الناس يقول أنا سلفي سلف سلفي، لكن نسجد في هذا الباب ويركض في هذا الميدان فيما يعدي الخوارج والرافض. لا، هذا منهج، هذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرها وفي كتب الفقه وفي كتب السياسة الإسلامية، وارجعوا إليها تجدون هذا كله كما ذكرت لكم. الله يوفقنا وإياكم. إذا عندكم أسئلة وإلا بعد الصلاة.